بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر.
معنى اسمه
الأول والآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ذكر الشارح رحمه الله تعالى قول الله تعالى: هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم قال: فقول الشيخ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. وكما هو ظاهر وواضح أن الشارح رحمه الله تعالى خرج كلام الطحاوي رحمه الله تعالى بتخريج لطيف، مشعر بأنه لو قال الطحاوي رحمه الله تعالى: هو الأول والآخر، كما نطق بذلك الكتاب وجاء ذلك في السنة، لكان ذلك أولى. ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما هو واضح يعني في عباراته، اهتم كما يقال بقافية الكلام: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فكلامه أشبه ما يكون فيه معنى من معاني ماذا؟ السجع، فيه معنى من معاني السجع. وإلا فإن لفظ القديم كما سيأتي معنا يدخل فيه معنى المعنى الحق والمعنى الباطل، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كلام الشارح. فالحاصل أن قول الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء معناه هو معنى قول الله جل وعلا: هو الأول، ودائم بلا انتهاء معناه هو ماذا؟ هو الآخر. فهو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، كما أنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان توضيح في كلام الشارح رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإن نشاهد.
طيب، قوله رحمه الله: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، أي كون الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هذا كما ذكر رحمه الله تعالى أمر فطري، فكل الخليقة تعلم أن الله جل وعلا هو الأول الذي لم يسبق بعدم، هو الأول الذي لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، فليس قبله شيء قط، ليس قبله شيء من المخلوقات، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء مطلقا. وكذلك لا يلحقه فناء، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذا أمر مستقر بالفطر السليمة وكذلك بالعقول المستقيمة. ثم علل الشارح رحمه الله ذلك بقوله: فإن الموجودات، وهذا تعليل لقوله مستقر بالفطر، قال: لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. إذن فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. من هو واجب الوجود لذاته؟ هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. والشارح كما ترون يستخدم هذه العبارات واجب الوجود، وهذه العبارة من عبارات أهل الفلسفة، من عبارات أهل الفلسفة. ومعنى واجب الوجود معناه سبحانه، معناه هو الله جل وعلا. ومعنى واجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا، ولا يحتاج إلى شيء أصلا. وقيل هو ضروري الوجود، وقيل هو الغني عما سواه الذي لا يجوز عليه الحدوث والعدم. وأول من أطلقه على الله ابن سينا في مقابلة قول المعتزلة أنه القديم. المعتزلة أطلقوا على الله جل وعلا لفظ ماذا؟ القديم. جاء ابن سينا فأطلق عليه لفظ واجب الوجود، واجب الوجود. وقوله رحمه الله تعالى قطعا للتسلسل، قطعا للتسلسل، التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية، التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية. وقد استعمله أهل الكلام في نفي التسلسل في جانب قطعا لتسلسل الحوادث، أي الأمور الحادثة نحو تجدد كلام الله والاستواء ونحو ذلك. والمراد ها هنا بقوله قطعا للتسلسل، أي التسلسل في ماذا؟ في المؤثرين. التسلسل في ماذا؟ في المؤثرين، أي الخالقين. إذ لو كان قبله شيء للزم ماذا؟ للزم ذلك الشيء أن يكون مؤثرا في إيجاد من بعده، ومن كان كذلك إن كان يسبق بشيء كذلك، وإن كان يسبق بشيء كذلك. فيستلزم تسلسل، التسلسل في ماذا؟ في المؤثرين أي الخالقين، وهذا ممتنع قطعا. تفضل.
قال رحمه الله: فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة.
وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة،
فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها.
وجودها ينفي امتناعها،
وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه:
أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم.
ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه، وعدمه بدلا عن وجوده، فليس له في نفسه وجود ولا عدم لازم له.
طيب، هذه المسائل يا إخوة يحتاج إلى تنبيه أو تنبه، تحتاج إلى تنبه، وهي مسائل كالتوطئة من الشارح رحمه الله تعالى غيرها من المسائل التي تأتي معنا من مسائل كبار. هذه المسائل هي كالتوطئة لما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا من المسائل الكبار في مسائل التسلسل، في مسألة التسلسل وغيرها. فالشارح رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر أن معرفة الاسمين السابقين معرفتهما معرفة قطعية، قال: فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحدوث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. قال: وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. هذه الحوادث ليست ممتنعة. لماذا ليست ممتنعة؟ لأنها موجودة. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا ليست ممتنعة؟ لأنها موجودة. والممتنع ضابطه ما هو؟ الممتنع ضابطه هو ما لا يمكن وجوده. الممتنع ضابطه هو ما لا يمكن وجوده. والواجب ضابطه هو ما لا يمكن عدمه. والممكن ضابطه هو ما يمكن عدم ما يمكن وجوده وعدمه. ما يمكن وجوده وعدمه. فها هنا الحوادث المخلوقات، هل هي من قسم المعدوم؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأنها قد وجدت. واضح؟ طيب، هل هي من قسم الواجب؟ الجواب كذلك لا. لماذا؟ لأنها تفنى. لأنها تفنى وقد سبقت كذلك بماذا؟ بعدم. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الموجودات أو قل المخلوقات هي من قسم الممكن، فوجودها يدل على أنها ليست من المعدومات ولا الممتنعات، وعدمها أي قبل وجودها يدل على أنها ماذا؟ أنها ليست من الواجبات. واضح يا إخوان؟ فالوجوب أو قل الوجود يدل على امتناع، على أنها ليست من الممتنعات، والعدم أي عدمها قبل وجودها يدل على أنها ليست من إيش؟ من الواجبات. واضح هذا جماعة؟ هذه خلاصة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبات الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه تقبل العدم لأن لم تكن شيئا ثم وجدت. قال: وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. الآن وصل إلى نتيجة، وهي ما دام أن الممكن، الممكن ما هو ضابطه؟ ما يمكن وجوده وعدمه. طيب، الآن نتصور هذا المسألة، الممكن ما هو ضابطه؟ ما يمكن وجوده وعدمه. فيقول رحمه الله تعالى: وما كان قابل الوجود العدم لم يكن وجوده بنفسه، أي أن الشيء لا يوجد نفسه بنفسه. لماذا؟ لأنه قبل وجوده يكون ماذا؟ يكون عدما. وهل العدم يستطيع الإيجاد؟ الجواب لا. إذن كون هذا الشيء ممكنا بين الوجود والعدم ثم وجد هذا الشيء، هذا أو وجود هذا الشيء يدل على ماذا؟ على موجد. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا الشيء يدل على ماذا؟ على موجد. من هو هذا الموجد؟ هو الله جل وعلا. لذا كل المخلوقات تنتهي إلى من؟ إلى الأول الذي ليس قبله شيء. كل المخلوقات تنتهي إلى ماذا؟ أو اعتداؤها ينتهي إلى ماذا؟ إلى الأول الذي ليس قبله شيء. واضح يا جماعة؟ ولذا قال الشارح رحمه الله تعالى كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه الآية من الأدلة القرآنية الواضحة الجلية في أن القرآن خاطب الناس كذلك بالطرق العقلية، بل بأصح أنواع الطرق العقلية التي يعجز عن الإتيان بمثلها قوى البشر. فالله جل وعلا أتى بعبارات مختصرة ذات معاني ماذا؟ جليلة وعظيمة. الآن لو نظر الإنسان في كلام المتكلمين لأجل إثبات وجود الله جل وعلا، كم من مقدمات ذكروها، وكم ينبني على هذه المقدمات من لوازم باطلة، كمسألة حدوث ماذا؟ المحدثات وما شابه ذلك. بينما نجد القرآن عبارات مختصرة في آية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا: ذكر الله جل وعلا مقدمتين ولم يذكر النتيجة الذي هي ماذا؟ ثمرة هاتين المقدمتين. لماذا؟ للعلم بها، للعلم بها. فالله جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء، أي يخاطب الناس، هل خلق هذا المخلوق من غير خالق؟ وجد هذا المخلوق من غير موجد؟ الآن لو طبقنا القاعدة العقلية المذكورة، ممكن وجوده، الممكن ما يمكن وجوده وعدمه، صار موجودا، الممكن صار موجودا، يدل على ماذا؟ على موجد. فالله جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء، فالجواب ماذا؟ لا، ما خلقوا من غير شيء. فقال أم هم الخالقون، يعني هل الممكن هو الذي أوجد نفسه؟ الجواب لا. طيب هل الممكن وجد من غير شيء، من عدم؟ الجواب لا. إذن ماذا النتيجة؟ النتيجة أن الممكن أو المخلوق خلق من ماذا؟ من خالق. واضح يا جماعة؟ المخلوق خلق من خالق. لذا كما جاء في الصحيح في حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية في صلاة المغرب، وكان مشركا حينها بفطرته وبفصاحته وبعربيته، قال لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور حتى بلغ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. كاد قلبي إيش؟ أن يطير، لقوة الحجة، لقوة الحجة وماذا؟ وظهور البرهان. كاد قلبي أن يطير، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. لذا يقول الشارح، يقول سبحانه أحدث من غير محدث، من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ قالوا معلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه. لماذا؟ لأنه يكون عدما، لأنه يكون ماذا؟ عدما، والعدم ليس بشيء، فكيف يوجد شيء؟ قال فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يمكن أو لا يكون موجدا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده إلا كان معدوما، وكان ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه، وعدمه بدلا عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم، لازم له، لازم له. فهذه طريقة برهانية قرآنية، طريقة برهانية قرآنية، وفيها دلالة واضحة ورد واضح كذلك جلي على من قال إن القرآن إنما هو حروف لا معاني لها، ولم يخاطب الناس بما يعقلون أو ما شابه ذلك من العبارات السقيمة الباطلة الدالة على جهل هؤلاء وانحرافهم، وانحرافهم عن الطريق السوي. تفضل. وإذا تأمل الفاضل كيف؟ نعم. إيش؟ فعدمها ينفي وجودها.
وهذه كانت معدومة ثم وجدت.
كيف؟
فعدمها ينفي وجوبها.
وجودها. طيب هذا الصواب الظاهر.
وجودها
لا وجوبها. طيب أحسنت. يعني في نسخة، في نسختنا هذا. فعدمها ينفي
وجودها عندك.
وجودها عندكم وجوبها. أي طيب.
وجودها ينفي امتناعها.
إيه. يعني نعمل في نسخة هنا، من كان عنده مثل هذه النسخة، نسخة نعمل نسخة. وجوبها، وهذا أيضا مستقيم الكلام، يعني الكلام مستقيم، لكن الأوضح والأولى وجوبها. طيب تفضل.
قال رحمه الله وإذا تأمل الفاضل، وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال
أخرى
وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيها هو أجلى منها.
وقد ينازع يعني فقد يسلم يسلمها بمعنى يسلم طيب بعض الناس وينازع فيه ما هو أجلى منها، أي بعض الناس للتفاوت في أفهام الناس، رب إنسان أو طائفة في الأمور الخفية تسلم تجعلها من المسلمات، وفي أشياء أظهر وأجلى منها تجعلها من ماذا؟ من غير المسلمات. لماذا؟ لأن مسألة النظريات والبراهين أمور ماذا؟ نسبية، أمور نسبية تفاوت الناس فيها، فالمتخصص في الأمر المعين يكون عنده من المعرفة ما لا تكون عند غير المتخصص، وهذا أمر معلوم، وهذا أمر كذلك ماذا؟ معلوم. والشاهد منه ماذا؟ الشاهد منه أن الأمور أو هذه المقدمات والاستدلالات والنظر وما شابه ذلك، يقول الشارح رحمه الله تعالى نحن لا نهملها مطلقا، لكن لا نجعلها الأصل، لا نجعلها الأصل في معرفة الرب جل وعلا. لماذا؟ لأن معرفة الرب جل وعلا فطرية. نعم قد يستدل بهذه القواعد وهذه البراهين وهذه المقدمات بعض الناس، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب تفاوت الأفهام. فبعض الناس كما ذكر الشارح يسلم في الأمور الخفية، والأمور الجلية ماذا؟ لا يسلم لها. الأمور الجلية لا يسلم لها. الآن أيهما أظهر؟ أن نقول بأن الله جل وعلا معرفته أظهر وأجلى وأعلى من كل معرفة يرحمك الله، أم أن نقول يحتاج أو علمنا معرفة وجود الله عز وجل بالطريقة الفلانية من طرق النظر والاستدلال؟ أيهما أجلى يا جماعة؟ الطريقة الأولى أجلى، واضح. لكن بعض الناس ربما يكون عنده الجلي خفيا والخفي ماذا؟ الخفي جليا، واضح يا جماعة؟ لا، فالحاصل أنه قد يحتاج إليها أحيانا، إما من باب تعاضد الأدلة، وإما لأجل هؤلاء الصنف من الناس الذي يحتاج إلى توصيل المعلومة إليهم مثل هذه المقدمات والبراهين وما شابه ذلك، لا سيما من كان قد انقلبت فطرهم. وخير مثال في عصرنا هذا، يعني نسمع ويسمع غيرنا في بلاد الغرب وكذلك في بلاد الشرق ممن هو ليس من أهل الإسلام، بل ولا ممن هو من أهل الأديان، ممن ينازع في وجود الله، فيقول إما أن يقول أن الكون وجد من غير خالق كما هو قول الملحدين، أو أن الطبيعة خلقت هذا الكون أو ما شابه ذلك. فمثل هؤلاء يحتاج معهم إلى ماذا؟ إلى الطرق البرهانية من القرآن ومن غير القرآن، البرهانية العقلية من القرآن بأحسن صورة، كما في هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ونظائرها. وقد نحتاج إلى ماذا؟ إلى ذكر بعض المقدمات وكذلك النتائج حتى يتوصل مع ذلك الذي قد طمست فطرته إلى ماذا؟ إلى إثبات وجود الله جل وعلا. فإذن هذه الطرق قد يحتاج إليها في مقام دون مقام، وفي مكان دون مكان، ومع شخص دون شخص، واضح جماعة؟ لا، فلا تهمل مطلقا ولا تكون هي الأصل، كذلك ماذا؟ مطلقا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصادق.
وهذا يا جماعة مجرب. يقول قد تفرح الناس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. يعني الآن مثلا على سبيل المثال صلاة الفجر ركعتين، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات وما شابه ذلك، أمور معلومة واضحة جماعة. لكن مثلا إنسان حقق مسألة من المسائل التي قد يكون فيها خفاء، بحث مثلا على سبيل المثال في مسألة تحية المسجد هل هي واجبة أو مستحبة، بحث وجمع ونظر في كلام أهل العلم ثم ترجح عنده أن القول الراجح كذا وكذا، إما الوجوب وإما الاستحباب، كيف سيجد نفسه فرحا بهذه النتيجة؟ واضحة جماعة. لماذا؟ لأنه بعد جهد وتعب. بينما المسألة الأولى قد تكون أجلى وأعظم، ولكن لأنها من المسلمات قد لا تجد النفس تلك الفرحة والسرور. واضحة جماعة. فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية،
كما ذكرنا أن بعض الناس بسبب تلوث فطرهم أو بسبب انقلاب الفطرة يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الطرق النظرية وبرهانية من أجل التوصل معهم إلى معرفة الرب جل وعلا وأنه موجود. وهذا كما سمعتم في زماننا وقبل زماننا ممن تأثر بالفلسفة وبالإلحاد والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم.
بمعنى أن القديم يستخدم في لغة القرآن والسنة على المتقدم على غيره، فيكون التقدم فيه نسبيا، التقدم فيه يكون ماذا؟ نسبيا. فليس كاسم الله جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء لا يستفاد منه إلا ماذا؟ إلا أنه أول ليس قبله شيء مطلقا، بخلاف القديم. القديم قد يشتري الإنسان مثلا ثوبا يرحمك الله قبل سنة، ثم يشتري ثوبا آخر بعد سنة، فيسمى الثوب الأول ماذا؟ قديما بالنسبة للثوب الثاني. قلما يشتري قبل شهر قلما وبعد شهر يشتري قلم آخر، يقول هذا القلم القديم على الأول وهذا القلم ماذا؟ الحديث. فإذا قدم ماذا؟ نسبي. فالقدم لا يستلزم أن يكون لم يسبق بعدم، بل قد يكون مسبقا بماذا؟ بغيره، قد يكون مسبقا بماذا؟ بغيره. والشاعر رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذا المعنى كما سيأتي ذكره في الآيات التي سيذكرها. تفضل.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني.
فإذا وجد
الجديد قيل للأول قديم.
طيب.
وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث. ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه.
هذا قدم هذا وهو يقدمه.
ويقال: هذا
قدم هذا
وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم، ولا ريب أنه
منهم ابن حزم نعم،
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس
مستعملا
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو حق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى.
طيب، فالحاصل من هذا الكلام أن الأول أولا أن اسم القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، أن اسم القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، فإن قال لنا قائل فكيف نجد في كلام أهل العلم والأئمة رحمهم الله تعالى إطلاق القديم؟ فالجواب أن الأئمة رحمهم الله تعالى يطلقون اسم القديم من باب الإخبار، ويتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في غيره، هذا أمر. الأمر الثاني كذلك أن الأئمة رحمهم الله تعالى يستخدمون هذا الأسلوب أي القديم، لأنهم يتخاطبون مع قوم لا يفهمون إلا هذا الاسم، لا يفهمون إلا هذا الاسم، فيحتاجون لأجل مخاطبة أولئك القوم، فيحتاجوا إلى مخاطبتهم بماذا؟ بما يعقلون، حدثوا الناس بما يعقلون، من هذا الباب. طيب، فهذا هو بقي كما سمعتم أن الأولى أن يعبر باسمه سبحانه وتعالى أول عن القديم. لماذا؟ لأمور، أولها أن لفظ الأول لفظ شرعي جاء به الكتاب والسنة كما تقدم. الثاني أن لفظ الأول يشعر بأن ما بعده آيل إليه أي راجع إليه وتابع له بخلاف القديم. الثالث، القديم لم يأتي عليه دليل، وأسماء الله تعالى ماذا؟ توقيفية، أسماء الله جل وعلا توقيفية. الرابع أن لفظ القديم في لغة القرآن والسنة كما ذكر الشارح يأتي على ما سبق غيره. الخامس أن هذا اللفظ من تعبيرات أهل الكلام المذموم، وهو عندهم أي مع القديم عندهم عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره. فمعنى القديم عندهم هو معنى الأول من حيث المعنى، عند أهل الكلام القديم هو معنى ماذا؟ معنى الأول. وقد تقدم معنا مرارا أن المعتزلة عندهم أخص أسماء أو أوصاف الخالق ما هو؟ القدم، واضح يا جماعة؟ وأيضا لفظ القديم صار يعني لفظ القديم باعتبار استخدام المتكلمين له باعتبار ما جاء في اللغة والشرع يعتبر لفظا ماذا؟ مجملا، يعتبر لفظا ماذا؟ مجملا. ففي لفظ الشرع أن القديم ما سبق غيره، وعند المتكلمين هو الذي لم يسبق بعدم، هو الذي لم يسبق بماذا؟ بعدم. إذن صار لفظه ماذا؟ مجملا، صار اللفظ ماذا؟ مجملا. طيب، وكما سمعتم هل هو من أسماء الله جل وعلا أو ليس من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. لماذا؟ أولا كما سمعتم أن الأصل في باب الأسماء والصفات أنه إيش؟ توقيفي، وهذا لم يأتي به لا كتاب ولا سنة. الثاني أن لفظ القديم أن أسماء الله جل وعلا حسنى في أعلى درجات الحسن، في الحسن المطلق الذي ليس فوقه حسن، ولفظ القديم لا يدل على هذا المعنى، فليس فيه معنى الحسن فضلا عن الحسنى. واضح يا جماعة؟ طيب، فإن قال لنا قائل، فإن قال لنا قائل قد جاء حديث يدل على ذكر القديم كما في حديث دخول المسجد، وفيه ماذا؟ وبسلطانك وسلطانك القديم وسلطانك القديم. فالجواب أن القديم هاهنا ليس صفة لله جل وعلا، وإنما هو صفة لسلطانه، صفة لسلطانه سبحانه وتعالى، وليس صفة لله رب العالمين. واضح يا جماعة أم لا؟ من يذكر لفظ الحديث؟ أعوذ بوجهك العظيم وبسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. واضح يا جماعة؟ فالحديث ماذا؟ وبسلطانك القديم. فالقديم وصف لماذا؟ للسلطان، وليس هو وصف لله جل وعلا. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ فهذا خلاصة ما يقال في هذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
وهذا رحمه الله، وهذا المصنف رحمه الله تعالى لا يفنى ولا يبيد. قال الشارح: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله
مقرر ومؤكد،
وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء.
يعني في قوله دائم بلا انتهاء قال بعده لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. ومعنى هذا أن معنى دائم أنه ماذا؟ لا يفنى ولا يبيد، فهو بمعنى لا، يعني دائم بلا انتهاء معناه لا يفنى ولا يبيد، معناه لا يفنى ولا يبيد. إذا قال رحمه الله قال إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، وهذا كذلك كما مر معنا مستقر بالفطر في أن الله جل وعلا حي لا يموت، وكما قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية واضحة في بقاء الله جل وعلا ودوامه. إن قال قائل هذه الآية فيها دلالة على ثبوت الوجه، وليس فيها دلالة على ثبوت وجود الله جل وعلا. واضح جماعة أم لا؟ يعني الله جل وعلا قال ويبقى وجهك، ما قال ويبقى وجه ربك، وما قال ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجواب أن هذا من إطلاق الجزء، ويراد به ماذا؟ ويراد به الكل، ويراد به الكل، أو قل من باب إطلاق الشيء، ويراد به لازم ذلك الشيء، وما لا يقوم ذلك الشيء إلا به، وما لا يقوم ذلك الشيء إلا بماذا؟ إلا به. فالوجه لا يقوم إلا بماذا؟ إلا بالذات. الوجه لا يقوم إلا بالذات. واضح يا إخوان أو لا؟ ففي الآية إذن إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وإثبات الذات لله جل وعلا الذي لا يقوم الوجه إلا به، الذي لا يقوم الوجه إلا بماذا؟ إلا بذات. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ إذ أن الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بذوات. واضح يا إخوان أم لا؟ الصفات لا تقوم إلا بذوات. فإذا قول الله جل وعلا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يدل على هذا المعنى. وكما قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية كالآية. واضح يا إخوان أم لا؟ قوله رحمه الله والفناء والبيد متقاربان في المعنى، أي أن البيد الشيء، يقال فلان لا يبيد، أو أن الله جل وعلا لا يفنى معناه لا يبيد، لا يبيد معناه لا يفنى. واضح جماعة أم لا؟ لا ينتهي، معناه لا يفنى، لا يقبل الفناء والانتهاء والإضمحلال. قال والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، يعني قد يقول قال فلماذا قال لا يفنى ولا يبيد؟ يقول الشاعر رحمه الله تعالى ذكره وكرر اللفظ أو ذكر اللفظ أو ذكر المعنى بلفظين لتأكيد المعنى وتقريره، لتأكيد المعنى وماذا؟ وتقريره. لذا قال والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الدرس. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.